الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني وإن كان المقام مقام أكل وشرب وحضور عقيقة وهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب العقيقة كرواية عن الإمام أحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وقيل مرهون بعقيقته يعني عن الشفاعة في والديه. وإن كان جمهور أهل العلم على أن العقيقة سنة، وأيما كان سنة أو واجبة على الإنسان أن يحيي السنة أو يحيي هذا الواجب. وقد طلب من الأخ صاحب العقيقة محمد فاخر وفقه الله، أو والد صاحب العقيقة، كلمة عن علاج الفرقة بين أهل السنة. فأقول مستعينا بالله تعالى: من أعظم أسباب علاج الفرقة والتنازع بين أهل السنة إخلاص النية لله عز وجل، الإخلاص وصدق النية. ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح إذا ظهر الصواب على لسان مخالفه. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو على لسانه، وبيني ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله لأنه أخوه في الدين. مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين، بل كان الصحابة يبايعون النبي عليه السلام عليها، كما عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والنصح لكل مسلم. ومن أسباب وعلاج الفرقة أيضا الإنصاف مع المخالف ولو كان عدوا لك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب للتقوى لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. الثالث إحسان الظن بالأخ المسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلامة السعدي رحمه الله: نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، فإن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. وأخرج الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الرابع من أسباب الاجتماع ونبذ الفرقة الحلم والصبر. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم له: وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، هم الذين سفكوا الدم في وجهه عليه السلام وشجوا وجهه عليه السلام، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به هذا ولدي هذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي. واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به. اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل. فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا. فانتقم بعد ذلك أو اعفو وأحسن أو اترك، فكما تدين تدان، وكما تفعل مع عباده يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره شكرا هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. الخامس الرحمة والشفقة. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله المراد به ها هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. السادس قبول الحق من أخيك المسلم. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن العدل فيهم قبول ما عندهم من الحق، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام مسلم وأهل السنة على النسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السابع من أسباب نبذ الفرقة الحرص على الجماعة، وهذا فقه مهم جدا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكل ما يقوي وحدة الصف المسلم ولا يترتب عليه محظور شرعي فهو مطلوب، وهكذا كان هدي السلف رضوان الله عليهم. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا، ومعلوم أن الصلاة في منى قصر سنة سواء كان للحجاج أو حتى لأهل مكة، فصلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله يعني ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله يعني ابن مسعود صلى أربعا قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر. وتأملوا هذا الكلام العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى حيث يقول ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عاد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة يعني مسألة الجهر بالبسملة وفي وصل الوتر يعني صلاة ثلاث ركعات بدون تسليم وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. الثامن الاختلاف في المسائل الاجتهادية أيها الإخوة لا يفسد الود أبدا والحمد لله نحن أهل السنة ليس بيننا نزاع واحد في مسألة أصولية مسائل منهاج النبوة والسنة ليس فيها مسألة واحدة فيها خلاف مسائل العقيدة ليس فيها خلاف وإنما هي مسائل إجماعية أخرج فإذا إذا وقع خلاف في مسائل اجتهادية فهذا لا يفسد الود أبدا. لقد ضرب السلف أمثلة عظيمة في ذلك ومنه ما أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. الثاني ما رواه ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة قال فتناظرا في الشهادة يعني الشهادة للصحابة كل منهم على بعينه أنه في الجنة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء وكان أحمد يرى الشهادة يعني بالجنة للجميع وعلي يأبى ويدفع فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شير بينهم ونكلهم إلى الله عز وجل والحجة في ذلك حديث حاطب. وأخرج الإمام المزي رحمه الله ولعلي أختم بذلك في تهذيب الكمال له عن عبد الله بن علي الحافظ قال سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق ابن رهويه عليكم السلام فكره أحمد أن يقال رهويه وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. فهذه كلمات أيها الإخوة مهمة جدا في الحرص على الاجتماع بل إن الأئمة كالأجر رحمه الله في الشريعة وغيره من الأئمة أول ما كتبوا في مسألة الاجتماع على السنة ونبذ الاختلاف. ونحن الآن الحمد لله المنهج السلفي له مرجعياته في مصر وفي خارج مصر وله رؤوس يرجع إليها. فإذا وقع نزاع بين إخوة في مسألة فالأمر سهل ويسير وما أيسر أن تركب وتذهب إلى أحد أهل العلم فتحكي له ما وقع بينك وبين أخيك وينتهي الإشكال. فهذا أمر مهم لأن الحدادية اليوم يحاولون أن يوقعوا العداء بين أهل السنة وأن يوقعوا النزاع بالكذب والبهتان وبتفخيم الأمور وتعظيم الأمور ونحو ذلك. فحرصوا أيها الإخوة على الاجتماع والتآلف والتراحم والتآلف واعلموا أنه لن يقع الاختلاف كما ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في فتواه إلا إذا تركنا شيئا من السنة. إذا ترك الإنسان شيئا من السنة فبقدر هذا الترك يقع التنازع والاختلاف، وكلما اعتصم الناس بالكتاب والسنة كلما وقع الاجتماع والألفة والرحمة والمودة بيننا، لأن السنة رحم بين أهلها، ولا يمكن أن تجتمع القلوب ولو أنفقنا ما في الأرض جميعا إلا على حبل الله، كتاب الله وسنة رسول، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال عز وجل للنبي عليه السلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأيضا الفراغ العلمي، كل الإنسان ليس أهلا للتصدر ولتعليم الناس، وتأتي عنده شهوة حب الزعامة أو حب الرئاسة أو حب التصدر، فحينئذ يقع التنازع والاختلاف. إن كنت لست أهلا للتعليم فدع المجال لغيرك وادعو له بالتوفيق والسداد، ولأن تكون ذنبا في أهل السنة خير من أن تكون رأسا في أهل البدعة والعياذ بالله. فاجتمعوا أيها الإخوة وتآلفوا وتراحموا وادعوا لأهل السنة، ادعوا لرؤوس أهل السنة في مصر، فإن الأمر عظيم والمحنة والله شديدة، ولم نرى مثل هذه الأيام أبدا أبدا على مدار الدعوة. فلا بد أن تجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا أن يحفظ الله أهل السنة، فإن المتربصين بهم من الداخل والخارج كثير، من أعداء السنة من الجماعات التكفيريين، ومن أعداء الخارج والعياذ بالله من البلاد الكافرة المسلمة. فاجتهدوا في الدعاء لأهل السنة حتى يحفظهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعنا هذا، وأن يحفظ هذا الابن عبد الله محمد فاخر، وأن يجعله إماما في الخير قدوة فيه، وأن يجعله صالحا مصلحا، وأن يرزقه حفظ كتابه والعمل به، وأن يرزقه تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.